خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على خير خلقه وقدوة البشرية، المربي والهادي، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون منقذا لهذه البشرية من الشرك والضلالات، بعد أن رتعت في هذه المهاوي ومستنقعات وأوحال الكفر وألوان الشرك، فأنقذ الله به النفوس، وأيقظ الله به الناس، وأحياهم به من الموت، موت النفوس بالشرك. أحيا الله به أنفسا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فتح الله به أعينا عميا، فصلوات الله وسلامه عليه. كان فضله على البشرية كبيرة، وفضل الله عليه عظيم. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة اسم لكل من يقتدى به، فيقال فلان قدوة إذا كان ممن يأتسي الناس خطاه ويتبعون طريقته. والبشرية تحتاج إلى قدوة عملية، تراه، تسمع كلامه، يمشي بينها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، أرسله الله بهذا القرآن، فكان قرآناً يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. وهو عليه الصلاة والسلام إمام وقاضي وحاكم ومصلح ومعلم ومربي وزوج وأب وقائد وعامل. جوانب الشخصية النبوية عظيمة كثيرة متنوعة، ونحتاج إليها كثيراً، ولعلنا نتتبع في هذه السلسلة جوانب العظمة في الشخصية النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الموضوع بالنسبة لنا مهم جداً، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فعليه الإلمام بهذه الشخصية النبوية وتتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وصبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. وقد قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: فبهداه مقتده. قال ابن كثير رحمه الله: أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمره تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه وفيما يأمرهم به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي قصص الأنبياء عبرة للمؤمنين بهم، فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلموا أنه قد ابتلي به من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير، فليتيقن المرتاب ويتب المذنب ويقوى إيمان المؤمن، فبها يصح الاتساء بالأنبياء. لقد كان عليه الصلاة والسلام قدوة في جميع الأمور الطيبة، ففي طاعة الله وعبادته هو من هو، وكذلك كان الأنبياء. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أولو القوة في العبادة والعلم بأمر الله تعالى، أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين، كما قال قتادة رحمه الله. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال الله في مدح إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ومدح الله إسحاق ويعقوب فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أمره الله وقال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة في ذكره لربه، لأنه أيضا يهتدي بالأنبياء من قبله. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام في يوم بدر يستقبل القبلة ويمد يديه ويهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. كيف كان خشوعه وخشوع الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان بعض السلف يسجد ويعاتب نفسه فيقول: هذا السجود فأين البكاء، خروا سجدا وبكيا خاضعين لآيات الله. لقد كان في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما لا يعلمه إلا الله، فأوجب ذلك لهم بكاء وإنابة. وقال الله عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أخشى الناس لله، وكان يقول: فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. وهو الذي كان يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام قدوة في العلم كما كان الأنبياء من قبله. فإبراهيم قال لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وقال الله عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال نوح عليه السلام لقومه: وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا موسى عليه السلام رحل في طلب العلم، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وسلك سبيل البحر ومشى وغلامه طويلا ليلحق بالخضر عليه السلام ليتعلم منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما أمره رب بالازدياد من شيء إلا من العلم، فقال الله له: وقل رب زدني علما. قال ابن القيم رحمه الله: لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. الذي يظن أنه يمكن أن تحصل سعادة في العالم بغير الرسل فهو ضال تائه. ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، فمن ظن أنه يعلم تفصيلات الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات والميراث ونحو ذلك من غير الرسل فهو ضال تائه. قال: ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. فإذا قالوا لك هنالك نظريات جديدة نفسية إدارية اجتماعية، نقول تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على ما جاءت به الرسل، تعرض على هذه السنة النبوية، وبغير هذا تضل البشرية. كل البشرية في ظلام إلا ما سطعت عليه شمس النبوة. قال ابن القيم رحمه الله: وبمتابعتهم، يعني متابعة الرسل، يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. حاجتنا إلى الرسالة أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاءت به الرسل كهذه الحال بل أعظم. وإذا لم يحس فما لجرح بميت إيلام، فلا يحس بهذا إلا القلب الحي. وإذا كانت سعادتنا معلقة في الدارين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نحبه ونتعرف على هديه وعلى سيرته، وأن ندخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس مراتب في هذا، من بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حذرنا الله من مخالفته عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فلا بد لنا من اتباعه والاقتداء به، لا بد أن نجعله عليه الصلاة والسلام قدوتنا، أن نسير خلفه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن البشرية تحتاج إلى قدوة ينفذون ويعملون ويمتثلون أمامها الوحي، حتى تعمل تقتدي ترى كيف يطبق الشرع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولن تستطيع أن تبلغ عن الله عز وجل إذا لم ترى كيف بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضرب لنا بخلقه وتضحيته وجهاده وبذله وحرصه وعلمه ودعوته المثل العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا لم نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام نتأسى بمن؟ وإذا لم نتابع أخلاقه وشمائله فنتابع أخبار وأخلاق من؟ وجوانب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. لقد كان عليه الصلاة والسلام قدوة في أخلاقه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. خدمه أنس 9 سنين، ما قال له لشيء فعله: لما فعلته؟ ولا لشيء تركه: لما تركته؟ هل فعلت كذا؟ وهكذا كان عليه الصلاة والسلام قدوة في العلم والعفو، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ولذلك لما جاءه الأعرابي وجبذه بردائه جبذة شديدة حتى تأثر عنق النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يقول الأعرابي: مر لي بمال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني بالإضافة إلى إيذائه بهذه الجبذة القوية يطلب منه المال، فضحك في وجهه وأمر له بعطاء. وكان عليه الصلاة والسلام في الحياء بلغ مبلغا عظيما، أشد حياء من العذراء في خدرها. عليه الصلاة والسلام إذا رؤي شيء يكرهه عرف في وجهه، إذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه. أرسله الله رحمة للعالمين، ولذلك كان شفيقا، رفض أن تطبق الجبال على قريش لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته لكي تحصل لهم النجاة يوم القيامة لو دخلوا النار ليخرجوا منها. وكذلك فإنه كان يرحم المتعلمين عنده، فلما جاءه شببة متقاربون مكثوا عنده 20 ليلة وقد علم أنه مشتاق إلى أهلهم، قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في المحافظة على حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان الوفاء، حتى لصدائق خديجة يذبح الشاة يقطعها أعضاء ثم يرسلها إلى بيوتهن. كان عليه الصلاة والسلام قدوة في التواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك فإن التواضع من القدوة لمن اتبعه من أسباب التفافهم عليه واقتدائهم به. ولما أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل فكلمه جعل ترعد فرائصه، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال الرجل المرتعب الخائف: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. كان عليه الصلاة والسلام يمر بالصبيان فيسلم عليهم، تأتي الجارية الصغيرة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب الشاة لأهله، يعلف البعير، يأكل مع الخادم، يجالس المساكين، يمشي في حاجة اليتيم، يبدأ من لقي بالسلام، يجيب دعوة من دعاه، ولو إلى أيسر شيء يعود المريض ويشهد الجنازة، يركب الحمار، يجيب دعوة العبد. وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في الشجاعة، من أشد الناس، كان يتقى به حين البأس وفي الحرب. وفزع أهل المدينة ليلة، فكان أول من ذهب ليستطلع الأمر يرجع يطمئنهم، يقول: لم تراعوا، لم تراعوا. وكذلك كان قمة في الجود والكرم، وفي رمضان في مثل هذا الشهر كان أجود الناس، أجود الناس بالعلم، بالمال، بالجاه، بالخلق، بالنفس. وكان يتدارس القرآن مع جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي ويعطي ولا يخشى الفقر. وهو عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قط إلا أعطاه، ما قال لا أبدا، حتى لو سئل الجبة التي يلبسها والرداء الذي عليه لأعطاه. وأعطى رجلا غنما بين جبلين، حتى رجع الرجل مندهشا يقول لقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. في الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى عظيم، لصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء من خشية الله تعالى. ظهر الشيء في شعره مما شيبتني هود وأخواتها، هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يبل لحيته وحتى تنزل دموعه على حجره، و إنه عليه الصلاة والسلام في غاية الزهد في الدنيا، ويرى تأثير الحصير في جنبه. وعمر لما رأى ذلك بكى. ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم، وأنت رسول الله يعني في هذه الشدة والحاجة. قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهكذا حج عليه الصلاة والسلام على رحل رث وقطيفة لا تكاد تساوي 4 دراهم. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم قدوة في الثبات على المبدأ، وهو عليه الصلاة والسلام ما تراجع لا بترهيب قريش ولا بترغيبهم، إغراءات ونجعلك ملكا، نجمع لك المال تكون أغنانا، نفعل ونفعل، ما تراجع. لا أساليب التهديد ولا الترهيب قد أثرت فيه، مع أنه مكروا به ليثبتوه، يقتلوه، يخرجوه، لكنه مع ذلك ثبت، حوصل في الشعب، حتى إنه ما يجد ما يسد به جوعته. ما لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، قد أكلوا الجلود الناشفة. ومع ذلك فقد ثبت عليه الصلاة والسلام على هذا الحصار، معه أصحابه وهو يراهم يتضورون جوعا، ومع ذلك تحمل. في استغفاره وتوبته عجب: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وكذلك في العبادة، فإنه يعبد ربه ويقوم حتى تتفطر قدماه ليشكره عز وجل على فضله. وكان فضل الله عليك عظيما. يا عائشة: ذريني أتعبد لربي، قلت: والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. ثم بكى حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في شهر رمضان ينوع العبادات ويكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والذكر والاعتكاف، يعجل الفطر ويتسحر ويؤخره ويرغب في ذلك ويفطر قبل أن يصلي المغرب على رطبات، إن لم يجد على تمرات، إن لم يجد حسى حسوات من ماء، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يقوم بأصحابه ويصلي بهم ويطول الصلاة ويقطع قراءته آية آية، ويجعل الأركان الأربعة سواء في الطول، الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين. كان صلى الله عليه وسلم كلامه ذكرة، وكان أمره ونهيه عملا، وكان تشريعه للأمة وحيا لا بد لهم منه. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام عمل وكان قدوة، وهو يقول للناس: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فمن جاوز الحد وتعدى السنة فقد وقع في البدعة والمحدثات، ومن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع المواقف كان حريصا على أن يعلم الناس، كان قدوة، بل كان أحيانا يفعل بعض مناسك الحج على الدابة ليقتدي به الناس، ويصعد المنبر ويصلي فوقه ليراه الناس، ويخطب على مكان عال ليسمعه الناس. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر باستنصاتهم وجمعهم، وذلك ليأخذوا عنه، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أثمرت تلك التربية النبوية في الصحابة لدرجة أنهم لما رأوا خلعا عليه في الصلاة خلعوا نعالهم كذلك، وكانوا يتحرون أثره. وكان قائلهم عندما يرمي الجمرات يأخذ تلك الحصيات بذلك الحجم المعين مثل حصى الخذف يرمي به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بمثل هذا، ونهى الصحابة عن الغلو في الدين وهم يرفعون حصى الجمرات. اقتدوا به في الصغيرة والكبيرة، وقف هنا وقفوا، دعا هنا دعوا، وهكذا. وهو عليه الصلاة والسلام في ترك التكلف عجب، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، ما عاب طعاما قط، إن اشتهى وأكله وإلا تركه، يصبر على الجوع، يربط الحجر على بطنه، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. ومع ذلك إذا أتي له بطعام ولو قليل يدعو ربه: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. وكان هدي عليه الصلاة والسلام من أحسن الهدي، وكان الصحابة يتعلمون منه كيف يشرب ثلاثا، وكيف يسمي قبل ويحمد بعد ويتنفس بعيدا عن الإناء ثلاثا، كيف كان يتحدث على طعامه، وكيف كان يؤكل الصغير والكبير والحر والعبد والأعرابي والمهاجر. وكان عليه الصلاة والسلام قدوة، حتى عندما ينام تؤخذ السنة في النوم عنه على الشق الأيمن، وعلى الذكر اضطجاع على الوسادة، والكف الأيمن تحت الخد الأيمن: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. على الفراش ينام، وعلى الحصير ينام، وعلى الأرض ينام، وعلى السرير ينام. كان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين، إذا عده العد أحصاه، ليس بهذ مسرع ولا متقطع، بل هديه أتم الهدي، حتى في الكلام وفي الخطابة يعيد ليعقل الكلام عنه. كان طويل السكوت في تدبر وتأمل وتفكر، لا يتكلم لغير حاجة، وإذا تكلم فبجوامع الكلم، لا فضول ولا تقصير، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ولا فيما لا يرجو ثوابه، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، وضحكه التبسم. وهو عليه الصلاة والسلام إذا انتهى ضحكه إلى شيء فإلى النواجذ. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم خطيبا مفوها، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يحمد الله يثني عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيحرص على التشهد، وكذلك يعلم العباد قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد، يذكرهم بتقوى الله، يخطب عند الحاجة ويقصر أحياناً ويطيل أحياناً بحسب حاجة الناس. وإذا رأيت معاملاته أتم المعاملة، إذا اشترى وإذا أجر وإذا استأجر وإذا شارك غيره. الشريك: أنت شريكي لا تداري ولا تماري، يهدي ويقبل الهدية ويثيب عليها ويرهن ويستعير ويشتري بالثمن الحال والمؤجل ويستسلف، وإذا أدى بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهو عليه الصلاة والسلام يشفع، والشفاعة الحسنة والتوسط بالخير، وكان إذا مزح لا يقول إلا حقا، وإذا احتاج إلى التورية ورى ولا يكذب صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يستثمر كل فرصة في الدعوة والتعليم، حتى المصارعة لما شرط على ركانه ماذا إذا صرعه، فصرعه مرتين حتى علم ركانه وهو من أقوى العرب، لا بد أن يكون معه عون من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أسلم، يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام قوته في نصرة الدين، ويحمل معهم الحجر لبناء المسجد، ويضرب معهم بالمعول في حفر الخندق، ويقاتل في المعارك عليه الصلاة والسلام. وهو كان في رحمته للمسلمين يعود مريضهم ويسأل المريض عن حاله وكيف تجدك، ويدعو لهم: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشفيه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يرفع صوته بالأذكار أحيانا ليسمعهم، حتى في الصلاة السرية أحيانا يسمع من خلفه، لأنه قدوة. وفي سنن الفطرة يرونه في التيمن، في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، فيحفظ عنه. الحلاق إذا حلق رأسه يأمره أن يبدأ باليمين، يحب السواك، يستاك مفطرا وصائما وعند الانتباه من النوم وعند الوضوء والصلاة دخول المنزل، ويكثر من التطيب ويروي منه الريح الطيبة. وله مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا، وكان يحب الترجل. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نقتدي به وأن ننظر في حاله. وقد قسم العلماء أفعاله، فقالوا: تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. الأول: الأفعال الجبلية، وهي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشراً كسائر البشر، وليس بمقتضى الرسالة، كالقيام والقعود والمشي والأكل والشرب والنوم ومحبة الحلوى والعسل والدباء. فهذه الأفعال لا يتعلق بها أمر شرعي ولا نهي ولا أسوة، أي اقتداء بسنة يؤجر عليها المقتدي، فهي ليست سنة عبادة. إلا أن الفعل الجبلي إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاعه على هيئة مخصوصة، يخرج من الإباحة للاستحباب، كنومه على شقه الأيمن. فمجرد النوم ليس سنة عبادة يقتدى به فيها، هذا بمقتضى الجبلة البشرية يفعله، ينام. لكن لما رأيناه دائما ينام على الشق الأيمن، صار النوم على الشق الأيمن سنة يؤجر عليها الإنسان. وكذلك إذا ورد قول يحث على هذا الفعل الذي يفعله فيصير مستحبا، مثل التنفس بعيدا عن الإناء ثلاثا، والأكل باليمين. القسم الثاني: أفعاله الجارية على وفق عادات قومه وأعرافهم، ما لم يدل دليل على ارتباطها بالشرع، فهذه أيضا ليست بسنة عبادة، مثل مثلا لبس العمامة، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة جريا على عادة العرب، والعمائم تيجان العرب، فلا يقال هنا إن لبس العمامة سنة واحرصوا على لبس العمامة، لأنها فعلها عليه الصلاة والسلام لما فعلها جريا على عادة قومه من العرب. وكذلك تطويل شعره كما كانت عليه عادة العرب. أما إذا ورد قول يأمر بذلك أو يرغب فيه أو جاءت قرينة تدل على علاقة الفعل العادي بالشريعة، فعند ذلك يصبح هذا الفعل سنة كلبس البياض، فإن لبس اللون الأبيض من السنة، وكذلك رفع الإزار إلى نصف الساق ونحو ذلك. القسم الثالث أفعاله الخاصة به التي دل الدليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام فيها، كالوصال في الصوم يواصل اليومين والثلاثة، وكما أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة، وكما هو الأمر في نكاح الواهبة نفسها إليه بلا مهر، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فلا يقال في هذه الأفعال إننا نتأسى به فيها. القسم الرابع وهو الذي يهمنا الآن حقيقة أن نؤكد عليه وأن ننتبه إليه، وهو الفعل التعبدي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام قاصداً بفعله التعبد لله. فهذا الفعل قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً، وهذا الفعل هو الذي نحرص على الاقتداء به فيه والتأسي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون تركاً، ومعرفة تركه صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور يكون بطريقين: الأول التصريح بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، فتركوا الأذان والإقامة في صلاة العيد يدل على أن هذا الترك هو السنة. ولو قام واحد يؤذن العيد أو يقيم أنكرنا عليه وقلنا لا تحدث في الدين. الثاني في معرفة أن تركه سنة عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوافرت هممهم ودواعيهم على نقله، فإذا وجد المقتضي له ولم يفعله، أو لو كان فعله لنقلوا، لأنه لا يمكن أن يفرط الصحابة في شيء كهذا إذا كانوا ينقلون الصغيرة والكبيرة، يعني حتى أفعال العادات ينقلونها، وحتى عدد الشيب في شعره ينقلونه ويقولون نحو من 20 شعرة بيضاء في العنفقة والصدغين. فمعنى ذلك أن الصحابة سيكونون حريصين جداً أن ينقلوا الترك الذي هو سنة أو الفعل الذي هو سنة. فإذن عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله عليه الصلاة والسلام لتوافرت هممهم ودواعيهم على نقله، ما نقل ولا واحد منهم، إذن هذا ليس بسنة. مثال على الترك الذي هو سنة ولو فعله لنقلوه، مثال على الترك الذي هو سنة، الترك سنة ولو أنه فعل لنقلوه، ترك الجهر بالنية. لو كان الجهر بالنية سنة نقلها الصحابة، لا يمكن أن يفوتوا جهره بالنية، لا يمكن، وقد نقلوا كل صغيرة وكبيرة في الصلاة، وكيفية الجلسة جلسة الاستراحة والتورك وجلسة الافتراش، نقلوا كل الدقائق وثني الأصابع إلى القبلة أثناء الجلوس، وكيف تكون الإشارة في الصلاة، ماذا كان يفعل بالخنصر والبنصر يعقد، وماذا كان يفعل بالسبابة أو المشيرة والمسبحة يمدها، وماذا كان يفعل بالوسطى والإبهام يحلق بهما حلقة. إذن لا يمكن أن يكون قد جهر بالتلفظ بالنية في صلاة أو في صيام إلا ونقلوه، لو كان حصل لنقلوه، فما دام ما نقلوه معناها أنه ما حصل، وتركه صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب فعل ما فعل، إلا إذا ترك شيئا لوجود مانع من فعله فعند ذلك نفعله ولو تركه، لأنه قد نص على أنه ترك لسبب ليس في الأصل، وجود هذا السبب أدى إلى هذا الترك، لو ما كان السبب موجود لكان قد فعل. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يواصل الاجتماع في رمضان في صلاة التراويح، صلى بهم بعض الليالي ثم ترك ذلك. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم. لما مات عليه الصلاة والسلام الخشية هذه زالت. إذا نعود إلى الأصل وهو الاجتماع على صلاة التراويح. وكان أبو بكر مشتغلا بحرب المرتدين صدرا من خلافة عمر الشغل بالفتوحات، لما استقرت الأمور أحيى عمر السنة ورجع الناس مرة أخرى للاجتماع على صلاة التراويح. وكذلك لما أخبر أن سبب امتناعه عن جعل بابين للكعبة وإرجاعها إلى قواعد خليل إبراهيم أن قريشا ربما لا تتحمل عقولهم هذا ولا يطيقونه، حديث عهد بجاهلية الآن خرجوا إلى الإسلام فربما يكون فتنة لهم، فمثل هذا المانع من الفعل مانع معين، إذا زال المانع رجعنا إلى ما كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أو إلى ما كان يفعله. هذه لمحة سريعة عن النبي القدوة صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على مزيد من التفصيل الجوانب العظمى في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام والوظائف النبوية الأخرى في حياته الشريفة في الدروس القادمة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سنة النبي الكريم وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن، صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان، والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلم.